معنا غدا طارق حمدان.
يمثل ارتفاع مستوى سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية يمثل تهديدا كبيرا للمدن الساحلية في المنطقة العربية. مدن تاريخية مثل الإسكندرية، البصرة، نواكشوط وحتى بيروت قد تجد نفسها في مواجهة مصير مجهول إذا لم تتخذ إجراءات عاجلة لحمايتها. فكيف يؤثر هذا الخطر على حياة السكان؟ وما مدى استعداد الحكومات والمؤسسات لمواجهة التحديات البيئية القائمة؟ هذا ما نناقشه اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند دكتور عبير منير رئيسة المعهد القومي لعلوم البحار من مصر، تنضم إلينا. نرحب بك دكتور عبير.
أهلا بحضرتك. أهلا بكل السادة المستمعين.
أهلا بك. يعني عبير منير، في الأشهر الأخيرة ظهرت العديد من التقارير التي تتحدث عن الخطر الذي تواجهه مدينة الإسكندرية نتيجة لارتفاع مستوى سطح البحر. ما حجم هذا الخطر خاصة مع وجود مساحات واسعة منخفضة عن سطح البحر في الإسكندرية وفي مدن غيرها ساحلية أيضا؟
هو طبعا الحقيقة دي الظاهرة دي بدأت تظهر يمكن من أكتر من 35 سنة من التسعينات. هي بدأت تظهر الظاهرة دي نتيجة الاحتباس الحراري ونتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض، نتيجة طبعا استخدام الوقود الأحفوري اللي كان من نتيجته زيادة كمية الكربون دايوكسيد في الجو، ثاني أكسيد الكربون، اللي هو زي ما كلنا طبعا دلوقتي بقينا عارفين أنه بيعمل زي غلاف حوالين الكرة الأرضية، بيسمح بدخول حرارة الشمس ولا يسمح بخروجها، فده طبعا رفع من درجة حرارة الأرض وتسبب في ذوبان الجليد في القطب الشمالي، وبالتالي تسبب في زيادة فعلا مستوى سطح البحر. البحر المتوسط يمكن هو من أكتر البحار اللي تعرضت للظاهرة دي وتعرضت للارتفاع، وطبعا المدن المطلة على البحر المتوسط فعلا في بعض التهديد لها من الارتفاع مستوى سطح البحر. طبعا العلماء بيشتغلوا على السيناريوهات وبيشتغلوا على البرامج الإحصائية اللي هي بتديهم تنبؤات بمقدار الارتفاع ده. احنا نقدر نقول ان الارتفاع ده يعني اقصى ارتفاع بيحصل هو بمعدلات من 1.8 ملي متر ل 3.2 ملي متر في السنوات الاخيره من 2012 لغايه النهارده. دي المعدلات اللي هي ماشيه عليها ارتفاع مستوى سطح البحر حوالي 3.2 طيب. ملي متر في السنه.
دكتور عبير منير، يعني هناك العديد من التبعات الخطيره لهذا التهديد. نتحدث عن تدمير البنيه، نتحدث عن نزوح مئات الآلاف، نتحدث عن يعني غرق مدن بأكملها. هل كل هذه التهديدات تؤخذ بعين الاعتبار لدى السلطات الرسمية أم لا؟ هل هناك ربما سياسات بدأت لمواجهة هذا الخطر في مصر أم لا؟
طبعا بدأت جهود كتير في المدن المطلة على البحر المتوسط. بالنسبة للحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للاستعداد لهذه الظاهرة حتى على أسوأ السيناريوهات الممكنة. فإحنا كدولة مصرية عملنا العديد من الإجراءات، منها إن إحنا استثمرنا مبالغ كبيرة جدا في مشاريع لحماية الشواطئ، ده كمان بيبقى بدعم ومنح من الأمم المتحدة. أنشأنا العدد كبير جدا من حواجز الأمواج ومصدات للأمواج على المدن الساحلية، وفي برضو إعادة تأهيل وتدعيم للحواجز البحرية القديمة اللي موجودة. كمان بنعمل دلوقتي حواجز من مواد طبيعية وتلال رملية من نفس البيئة البحرية علشان ده ما يكونش له أي تأثير على الكائنات الحية أو البيئة البحرية عموما، وتبقى الحواجز دي صديقة للبيئة. كمان إحنا بنعمل مشاريع لردم رمال في مناطق معينة لرفع مستوى سطح الأرض عند الشواطئ. بنضخ كميات كبيرة جدا من الرمال في المناطق الساحلية لزيادة العرض بتاع الشواطئ، لتقليل أثار نحر الشواطئ أو تقليل من أثار ارتفاع مستوى سطح البحر في المدن الساحلية. دي كلها
ولكن هل هذه الإجراءات كافية دكتور عبير منير أم لا؟
هي كافية في الوقت الحالي، وطبعا بيتم تطوير الإجراءات دي طول الوقت بحسب ارتفاعات مستوى سطح البحر، بيتم طول الوقت تطوير الإجراءات دي وتعزيزها بشكل مستمر في مناطق معينة، لأنه زي ما حضرتك عارف أنه ارتفاع مستوى سطح البحر ما بيكونش متساوي على كل المدن زي بعضها.
ما آخر دراسات يعني، هل هناك دراسات أجريتموها حديثا حول تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر على الإسكندرية أو غيرها من المدن المهددة دكتور عبير؟
طبعا احنا كمعهد المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد هو اللي منوط باجراء الدراسات دي فعلا، واحنا عندنا عدد كبير جدا من الاجهزه العلميه الحديثه المثبته في اماكن بعينها لمتابعه ارتفاع مستوى سطح البحر بشكل دائم. احنا الاجهزه دي موجوده في كل الشواطئ المصريه، في كل المدن المصريه موجوده من المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ومثبته بشبكه واحدة، وبنقدر نحن نتابعها يوميا لدراسة ارتفاع مستوى سطح البحر. دي أجهزة متطورة جدا لرصد وإنذار عن مستوى سطح البحر في كل المدن الساحلية بتاعتنا. كمان احنا بنشتغل الأبحاث العلمية بتاعتنا، بنشتغل على تطوير نماذج رياضية للتنبؤ بالتغيرات المستقبلية دي، علشان نقدر نحن نكون زي ما قلت لحضرتك جاهزين لأسوأ السيناريوهات على الإطلاق.
عبير منير، اخيرا يعني قبل ان ننتقل يعني الى بيروت وغيرها من المدن العربية، هناك من يشير الى ضعف التنسيق بين المدن العربية، بين المعاهد البحثية العربية، لان الخطر هو ربما يتعلق في منطقة باكملها. انت تحدثتي عن البحر الابيض المتوسط الذي تتشارك به العديد من البلدان العربية، هل هناك تنسيق بينكم بين المعاهد بين الدول؟ هل هذا التنسيق بالمستوى المطلوب أم لا؟ بصراحة
بصراحة التنسيق موجود من خلال لجنة اسمها اللجنة الحكومية للبحار اللي هي تابعة لليونسكو، اللي هي الـIOC، لجنة الـIOC دي لجنة دولية للعلوم البحار والمحيطات. فالتنسيق بيتم من خلال اللجنة دي اللي هي بتكون منوطة بشؤون البحار والمحيطات في العالم كله، فطبعا بتبقى مقسمة إلى مناطق.
عفوا هذا يعني أنه لا يوجد هناك لجنة عربية للتنسيق أو للتعاون المشترك.
ما هي اللجنة الحكومية لعلوم البحار والمحيطات بتبقى تحتها لجان منبثقة منها للمناطق، يعني في للمنطقة العربية، في لأفريقيا وهكذا، فبتبقى هي تحت اللجنة الأم، بيكون في لجان منبثقة منها للمناطق المختلفة، فالتنسيق موجود بالفعل من خلال اللجان دي.
شكرا جزيلا لك عبير منير، رئيسة المعهد القومي لعلوم البحار من مصر. وتنضم إلينا الأستاذة نجاء عون صليبة، عضوة في مجلس النواب اللبناني وخبيرة في كيمياء الغلاف الجوي. نرحب بك أستاذة نجاء.
صباح الخير لك وللمستمعين كلهم، وشكرا على الاستضافة.
أهلا بك أستاذة نجاء. هل نبالغ إن قلنا هناك تهديد حقيقي يهدد المدن الساحلية العربية، أم أن هناك شيء من المبالغة؟ وهل بيروت هي واحدة من هذه المدن؟
هلا التسوناميز والأشياء، يعني ارتفاع مستوى المياه اللي عم نشوفه بالبلدان هو أكثر بالمدن اللي هي كانت يعني اللي هي جزر أكثر ما هي مدن صار لها زمان وفترة كبيرة، وخاصة على شط البحر المتوسط. يعني البحر الأبيض المتوسط هو بيعتبر بحر صغير بالنسبة للمحيطات الكبيرة، ومن هيك ارتفاع الماء بالبحر المتوسط ما بيخوف قد ما بيخوفوا المحيطات مثلا بجزر الفلبين وبالبلدان اللي هي كتير محاوطة بالماء من عدة مطارح. وبنفس الوقت نحن في عنا جفاف كتير قوي، وفي عنا بهيدي المنطقة بالذات ارتفاع نسبة الحرارة بالصيفية أكثر من المعدل السنوي العالمي، منشان هيك قصة الجفاف عنا بما بتأدي إلى ارتفاع المعدل المحيطات وخاصة معدل المياه بالبحر الأبيض المتوسط. وسمعت السؤال من دكتورة عبير جواب دكتورة عبير اللي قالت فيه إنه في مراكز عالمية بتعنى بدراسة وكمان رصد ارتفاعات المياه بكل المحيطات، ومع حق إنه كلنا نحن متصلين ببعضنا تقريبا بالمياه، وضروري يكون في رصد عالمي، بس مش ضروري يقتصر على منطقة واحدة، لأنه حتى لو كان في بمنطقة واحدة هو رح يكون متصل للعالم. يعني جواب دكتورة عبير كثير بيأكد إنه كلنا متصلين ببعض.
أستاذة نجاة عون صليبة، أنت أشرتي كلنا متصلين مع بعض ببعض، البحر الأبيض المتوسط، هناك تقارير كثيرة تتحدث عن خطر حقيقي بدأ يداهم مدينة الإسكندرية، وإذا ابتعدنا عن البحر الأبيض المتوسط هناك مدن مهددة مثلا كدبي أو كالبصرة في العراق، هناك نواكشوط في موريتانيا، هناك العديد من المدن العربية. يعني كيف يمكن للدول العربية تنسيق جهودها لوضع سياسات بيئية ربما أكثر فاعلية لمواجهة التغير المناخي، وكأنه هذه الأخطار هي لا تزال حتى الآن يعني متجاهلة من قبل الحكومات؟ يعني إذا أردنا الحديث بصراحة أكثر،
يعني نحن ما هذه المشكلة إنه نحن البلدان وخاصة القاهرة والعراق ولبنان هم مش من المنتجين أو المسببين للتغير المناخي، بالعكس هم متلقيين آثار تغير المناخي. يعني نحن بدنا نفكر بشيء بقوله disaster management، يعني لما تصير الكارثة شو هو الأشياء اللي لازم تتصرف فيها المدينة، وكيف لازم تكون جاهزة لتخلص الناس اللي موجودين. لازم يكون كمان من هذه الدول ضغط على البلدان الأخرى للحد من الغاصات الدافئة لحتى نحد من قصة التغير المناخي. يعني هن بقلب البلد تبعهم ما بيقدروا يأثروا كتير على ارتفاع الحرارة وذوبان الثلج ومنشن هيك.
نعم ولكن يمكن اتخاذ إجراءات ولا لا؟
هاي اللي عم نقوله، إنه في إجراءات بدهم ياخدوها في حال صار في ارتفاع مياه، كيف بدهم يتصرفوا، كيف بدهم يكونوا جاهزين ليخلصوا الناس ويقدروا يحموا المدينة ويحموا أهالي المدينة. يعني هي إجراءات وقائية أكثر ما هي إجراءات لمنع هيدا الشيء انه يصير، لانه مش عندهم القصة، مش هي بس محددة بحدود هيدي البلدان، هي شيء عالمي، شيء كوني عم بيصير.
نعم،
ولكن بيكون في اجراءات تحضيرية لكارثة مثل هيدي.
والسؤال هل هذه الاجراءات موجودة ام لا؟ يعني بغض النظر عن ارتفاع مستوى البحر، هنا في برنامج انا غدا طرحنا هذا الموضوع يعني في أكثر من مناسبة، للأسف يعني معظم الحكومات العربية يعني لا تتعامل مع التغير المناخي بشكل بالمستوى المطلوب. يعني هناك الكثير من الإجراءات التي يجب اتخاذها، وحتى الآن يعني هذه الإجراءات لا يتم تطبيقها.
منا القصة سهلة أبداً إنه واحد يتأقلم أو يكون حاضر لقصة التغير المناخي، بس مش مزبوط إنه البلدان العربية والبلدان الخليجية ما عم بيتحضروا. نحن عم نحضر مؤتمرات وعم نحضر لمؤتمرات، إن كان مع منظمة الصحة العالمية أو مع غير منظمات، لتحضير البلدان كرمال يكونوا مجهزين لارتفاع الحرارة أو ارتفاع منسوب المياه. وفي كتير بلدان العربية عم بتشارك بهذا الموضوع، يمكن ما في تطور كتير بهذه القصة، بس في جهوزية ببعض البلدان، وفي بلدان أكثر عم بتجرب تكون عم تخلق استراتيجية أو عم تخلق خطة عمل لحتى تكون جاهزة بهذا الموضوع. يعني ما فينا نقول إنه منهم جاهزين أبدا، يمكن مش على قد المستوى المطلوب، بس في كتير جهود عم تنبذل بهذا الموضوع لحتى تكون المدن جاهزة، وخاصة إن احنا رح نتأثر أكثر من غيرنا بقصة ارتفاع الحرارة وخصوصا بالصيف. وعم نشوف إنه في كتير بلدان حتى عم بتغير ساعات العمل تبعها لحتى تكون مؤقلمة مع هيدا التغير.
نعم.
بنسبة الغبار بالجو ونسبة ارتفاع الحرارة. بنفس الوقت ارتفاع الماء كمان بيتطلب انه يكون في جهوزية وخطة عمل جاهزة، وهيدي بما أنه البلدان هي رح تكون من ضمن البلدان اللي عم تشتغل تحت الأمم المتحدة لحتى تحضر هيدي المدن تكون جاهزة، رح يكونوا عم بيطلعوا على المواضيع ويكونوا جاهزين فيها.
شكرا جزيلا لك نجاة عون صليبة، العضوة في مجلس النواب اللبناني وخبيرة في كيمياء الغلاف الجوي. ينضم إلينا صفاء خلف، صحفي استقصائي من العراق. نرحب بك أستاذ صفاء.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا بك صفاء خلف. يعني كيف أو ما هي تأثيرات تغير المناخ على المدن الساحلية في العراق وخصوصا البصرة التي يقال إنها تواجه خطر الغرق؟
في الحقيقة العراق لا يملك مدن ساحلية كثيرة، البصرة هي مدينة ساحلية الوحيدة للعراق التي تقول على الخليج العربي، وبالتالي مخاطر غرق هذه المدينة مرتفعة للغاية، لأن هذه المدينة هي بالأساس منخفضة عن مستوى سطح البحر بنسبة من 3 إلى 30 سنتيمتر، وبالتالي أي ارتفاع حتى لو كان طفيف في مستوى سطح الخليج العربي سوف يسبب غرق للمدينة. ومن نتيجة المدينة هي تاريخيا عاشت فترات تاريخية طويلة كمدينة مغمورة بالمياه، يعني قبل 4000 سنة كانت البصرة هي عبارة عن بحر يصل إلى مدينة أورو التاريخية، واليوم مدينة أورو التاريخية تبعد عن المدينة 200 كيلومتر، وبالتالي البصرة مرشحة لأنها مدينة منبثقة، مدينة ساحلية منبثقة، ليس هناك موانع طبيعية تمنع مياه البحر من الدخول إلى المدينة.
نعم. هل هناك حتى الآن استجابة جادة من قبل الحكومة العراقية يعني لهذا الموضوع أم ليس بعد؟
للأسف ليس بعد، لأن الحكومة العراقية تنتهج سياسة معادية للمناخ. الحكومة العراقية تتجاهل بشكل كبير ما يحصل في المدينة. البصرة هي المدينة المنتجة، المنتج الأول لأنه في العراق تنتج ما بين 3 إلى 4 مليون برميل يوميا، وبالتالي البصرة تعرض إلى تغير مناخي هائل تقريبا المدينة منقومة بيئيا، بالتالي ليس هنا أي إجراءات حكومية. حتى البحث العلمي الوحيد الذي أشار إلى إمكانية غرق هذه المدينة أجري في العام 2022 من علوم البحار، ولكن لم أي إجراءات حكومية، ما عدا إجراءات حكومية واحدة فقط من الحكومة المحلية بزراعة 200,000 حجر مانغروف على الساحل البحري، وما بين العام 2023 إلى العام 2027، لأن للأسف لحد هذه اللحظة لم يزرع سوى 5,000 حجر مانغروف في نعم.
نتمنى أن تبقى معنا صفاء خلف. ينضم إلينا دكتور محمد ولد الحمد، أكاديمي مهتم في القضايا البيئية من موريتانيا. نرحب بك دكتور محمد.
مرحبا طارق. مرحبا أختان.
أهلا بك دكتور محمد. أيضا نواكشوط هي واحدة من المدن المهددة بالغرق، ما مدى حجم هذا التهديد؟
شكرا جزيلا لإذاعة مونتي كارلو على إدارة هذا الموضوع الهام جدا، خاصة أن الأخطار البيئية نتذكرها حينما تحدث كارثة، لكن سريعا ما نتناسى الأخطار التي هي أخطار دائمة ومستمرة. مدينة نواكشوط كما تعلمون هي مدينة ساحلية على المحيط الأطلسي، وهي مدينة تشمل أكثر من ثلث سكان موريتانيا، وتشهد تطور عمراني غير خاضع للمعايير. طبعا مع تأسيس المدينة تأسست كعاصمة إدارية لموريتانيا، لكن في السبعينات والثمانينات شهدت البلاد موجة جفاف شديدة أدت إلى هجرات. هذه الهجرات ساهمت في نمط عمراني غير منتظم، لذلك المدينة شهدت هذا التطور. من الناحية البيئية مدينة نواكشوط تقع على انخفاض كبير مقارنة بمستوى سطح البحر، وقد شهدت في الفترات الماضية شهدت موجات من تتأثر بالمد البحري غرق بعض الأحياء، وتم نقل بعض الأحياء إلى أماكن أخرى، لكن في التوسع العمراني نشأت أحياء جديدة ولا تزال تلك الأحياء مهددة بالغرق. الحاجز الوحيد الرملي الذي يحمي المدينة من المحيط تعرض الفترات الماضية لاستنزاف كبير بفعل استغلال التربة في البناء. لولا تدخل الحكومة ومنع استخدام الرمال من الحاجز الرملي، حيث هذا الحاجز الرملي الذي يحمي المدينة يرتفع مستوى من متر إلى متر وثلاثين سنتيمتر عن مستوى سطح البحر، وأغلب مناطق العاصمة هي تحت مستوى سطح البحر، معدل نقص 0.50 سنتيمتر إلى حتى متر وثمانين سنتيمتر تحت مستوى سطح البحر في بعض المناطق.
ما تبعات ما تبعات هذا التهديد على المدينة نفسها، على سكان المدينة أيضا؟
طبعا نحن الآن نشهد قضية الاحتباس الحراري وزيادات المرتقبة في درجات الحرارة، وهذا ما يسهم في ارتفاع منسوب المياه، وارتفاع منسوب مياه البحر لا شك سيسهم في حدوث ارتفاع المياه وغمر بعض الأحياء. وهي لحظة مشاهدة، عندما يرتفع المد هناك بحيرات تنشأ، وفي غضون ساعات عندما يحدث الجو تختفي هذه البحيرات، وهو خطر خاصة إضافة إلى ملوحة التربة وبعض العوامل الأخرى، ندرة الغطاء النباتي وندرة مصادر المياه والتوسع العمراني العشوائي، كلها أخطار تهدد ساكنة العاصمة.
أستاذ محمد ولد الحمد، هل هناك استجابة جادة من قبل الحكومة الموريتانية لمواجهة هذه الظاهرة، أم أن الجهود لا تزال مشتتة أو غير موجودة أصلا؟
طبعا هو الذي أثار اهتمام الحكومة هي الموجات الفيضانات التي شهدتها العاصمة، أدت إلى ترحيل بعض الأحياء. كذلك في مواسم الأمطار نشهد تكرار هذه الحالات، هذه الفيضانات وغبر أحياء كبيرة بالعاصمة. هذا استدعى لأنه تكون فيه دراسات جادة، هناك دراسات علمية أعدت، وهناك صور مراقبة بالأقمار الصناعية لمستوى تقدم المياه ودرجة تشبع التربة، كل هذه العوامل أدت إلى أن تكون هناك يقظة. بالنسبة لإجراءات الحكومة الحكومية المقام بها، أولا هو الحد من التأثير البشري لاستنزاف الحاجز الرملي الذي الحاجز بين المحيط والمدينة. كذلك تم تأسيس وحدات ومراكز متخصصة، مثلا تم إنشاء خلية للتغيرات المناخية داخل وزارة البيئة لتنسيق الجهود ورصد تأثيرات تغير المناخ على العاصمة. كذلك هناك مشاريع أغلبها ممولة من صناديق دولية هي لاستصلاح الشاطئ وتعزيز الحاجز الرملي، وهناك مبادرات كثيرة لاستصلاح الشاطئ وإعادة الكثبان الرملية، لكن هذه الكثبان الرملية تظل هشة جدا إذا ما تم الاعتماد فقط، لأنه هناك ميناء نواكشوط المستقل، ميناء نواكشوط الذي هو على الشاطئ ساهم كثيرا في هشاشة هذا الحاجز، إذ أن جانبه الجانب يحجز التربة والجانب الآخر الموج يأخذ التربة من الجانب الآخر.
يعني من بين الإجراءات أنت أخبرتنا أنه هناك حاجز ترابي من متر لمتر ونصف، هل هذا فعلا يمكن أن يحمي المدينة من ارتفاع مستوى سطح البحر؟ يعني لا أعتقد ذلك، ولا لا؟
في الظروف الطبيعية هو يعني يمثل حاجز يحمي المدينة، لكن لا قدر الله لو حدث فيه ظاهرة مناخية، وظواهر المناخية المتطرفة التي تحدث ارتفاع مفاجئ في الموج أو ظهور ظاهرة من ظواهر المناخية، لا قدر الله سيتسبب لا محالة في غرق نواحي كبيرة من العاصمة، خاصة حدود 80% منها قريبة من مستوى سطح البحر.
نتمنى أن تبقى معنا دكتور محمد. أريد أن أعود إلى صفاء خلف. صفاء خلف، أشرت إلى أن البصرة ربما واحدة من أكثر المدن إنتاجا للنفط، يعني ما الدور الذي تلعبه الشركات الكبرى في تفاقم الأزمة البيئية في البصرة وغيرها من المدن العراقية؟
نعم، في الحقيقة أنا أول تعليق على ما قالته السيدة نجاد عرف ليما، أنه نحن الآن لا نساهم في الاحتواء الحراري. هذه المعلومة ليست صحيحة. العراق يساهم في الاحتواء الحراري بنسبة 8% من إطلاق غاز الميثان. أما ما يحدث في البصرة، البصرة تقريبا 95% من أراضيها هي مملوكة للشركات النفطية أو أنها أنها مخصصة للإخراج النفطي، بمعنى أنه المصر يعيش فيها أكثر من 3 مليون شخص في مساحة هي أقل من 5% من مساحة المدينة، وما تبقى من هذه المدينة هي عبارة عن استثمارات نفطية هائلة. المصر نعاني الشركات النفطية للإخراج النفطي يفاقم من المشكلة البيئية في المدينة، لأنه المدينة تنتج تقريبا شهريا من 3 إلى 4 مليون برميل، من نتيجة المدينة لديها مستويات مرتفعة جدا من إطلاقات الميثان، أي من هنا تلوث هائل في النوبة، لأنه أن المواد المستخدمة في عمليات الإنتاج النفطي يتم إلقاءها أو دفنها في النوبة. إضافة إلى ذلك عملية استهلاك المياه الجوفية والمياه السطحية، المياه العذبة، وبالتالي المدينة هي أساسا تعاني من شحة مياه هائلة، وأساسا تعاني من ارتفاع المياه الملحية القادمة من البحر. بمعنى المصر تشهد حاليا ارتفاع مستوى سطح البحر على الى داخل المدينه على ومثال على المياه العذبه، ومثال في عام 2018 مثلا لدينا اكبر ازمه بيئيه في المدينه حينما تسمم اكثر من 140 الف مواطن بسبب تلوث المياه العذبه بمياه البحر الملوثه، اضافه الى ما تقوم به الشركات النفطيه من القاء النفايات المضرة، النفايات الكيميائية والعضوية المضرة بالصحة العامة في مخطط المياه العذبة، أيضا لما نقوم به إيران من دور مخرب للمياه العراقية بقطع المياه العذبة إلى داخل المدينة.
صفاء خلف، صفاء خلف، هل المجتمعات المحلية مدركة لحجم التهديد هذا؟ كيف تتفاعل معه؟
في الحقيقة المجتمعات المحلية تفاعل بطريقة السلطات العراقية لا تسمح للمجتمعات المحلية أن تتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الأزمة. آخر تفاعل حدث هو في عام 2018 لما حدثت الانتفاضة البيئية، وهي الانتفاضة البيئية الوحيدة في العراق. حدثت في عام 2018 حينما سار أهان المصر من السياسات النفطية والسياسات البيئية للحكومة. لأن اليوم الحكومة تعمل حرمان أهان المدينة من حقوقه البيئية. مثلا الحكومة تقوم بمفاتنة الأرامل الزراعية، لدينا أرامل زراعية كبيرة وهائلة في البصرة، لأن للأسف المدينة الآن تقوم بإلغاء العقود الزراعية مع المزارعين وإلغاء عملية الزراعة، إلغاء المواسم الزراعية، تجفيف الأنهار، تجفيف الأهوار، وكل ذلك لصالح تعزيز الصناعة النفطية. بالنتيجة المجتمع المحلي لا يملك أدوات التعبير عن نفسه إذا ما نقوم به الحكومة، بمعنى التعبئة البيئية، المقاومة البيئية في المدينة ضعيفة للغاية. لماذا؟ لأن هنا المدينة الشركات النفطية والحكومة العراقية متحالفة مع العشائر المسلحة في المناطق الريفية والمناطق المحيطة بالحقول النفطية، وبالتالي هذه العشائر تحولت إلى ميليشيات قامعة للمطالب البيئية المحلية لصالح الشركات النفطية والحكومة العراقية.
وكأنك تقول أن البيئة هي آخر الهموم في مدن تعاني. أريد أعود إلى محمد ولد الحمد. محمد ولد الحمد، كيف يمكن للدول العربية تنسيق جهودها لوضع سياسات ربما أكثر فاعلية لمواجهة التغير المناخي بعد كل الذي استمعنا إليه؟
هو المشكل يعني نفس المشكل، والمدن تعاني نفس المعاناة، مع بعض الاختلافات البنيوية من ناحية المناخ وطبيعة التربة وطبيعة العمران، لكن هي نفس المشاكل. ومن شأن الدول التي لديها تجارب ناجحة يعني أن تسهم في تقديم مقترحات للدول الأخرى، ومن شأن أيضا أنه لما يكون الهم مشترك يكون كما نقول عندنا أنه حمل الجماعة خفيف.
يبدو أن الهم مشترك ولكن يتم تجاهله، ما هنا المشكلة ربما.
طبعا هو نفس الأخطار. مثلا نحن نعاني من مسألتين. أولا نحن مسألة المحيط نشترك فيها مع لبنان بيروت ومع مع المدن المهددة بالمحيط، لكن أيضا عندنا تهديدات نهرية، عندنا مناطق الضفة شهدت هذا العام فيضانات كثير من مناطق الضفة، وهذا نفس الشيء يحدث في مصر ويحدث في السودان ويحدث في العديد من البلدان، ولنا في ليبيا السنة الماضية الفيضانات. هذه دروس يجب أن تعزز نظام الإنذار، تكون هناك نظم إنذار مبكر، وكذلك تنسيق قضية التدخلات ومساعدة السكان على الصمود في وجه هذه الكوارث، إضافة للوضع حلول مستديمة. حلول مستدامة يمكن أن تخفف من مثل هذه منها. طبعا المشكلة الكبرى المتعلقة بالاحتباس الحراري وما ينتج عنه تأثيرات مشاركة الدول العظمى في قضية الانبعاث الكربوني، هذه أمور كبيرة جدا يجب أن تكون تقوي موقف تفاوضي كمجموعة الدول، يعني قدرتها على الصمود أخف بكثير من الدول الكبيرة. لما تنسق يعني يكون عندها موقف تفاوضي يلزم الدول الكبرى على الحد من الانبعاثات، وكذلك الصناديق البيئية وصناديق الدعم تكون هناك تدخل.
مع الإشارة طبعا أن هناك العديد من الدول العربية التي تساهم بشكل كبير في الانبعاثات الغازية، وهذه الإشارة التي أشار إليها أيضا صفاء خلف، نتحدث بالتحديد عن البلدان المنتجة للنفط. دكتور محمد ولد الحمد الأكاديمي المهتم بالقضايا البيئية، شكرا جزيلا لك، أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، دكتورة عبير منير رئيسة المعهد القومي لعلوم البحار من مصر، صفاء خلف الصحفي الاستقصائي من العراق، كما نوجه تحية إلى نجاة عون صليبة عضوة مجلس النواب اللبناني وخبيرة في كيمياء الغلاف الجوي.
بس هي السما وحدي في نجوم ونورة دلال، كل نجمي لبحر تودي في سكوت في سكوت، بنات انقطف الوردة كل وردة بأرضها بتموت، بتخلق من بعدها وردة في جبال ورا الجبال، بس هي السما وحدي في نجوم ونورة دلال، نجمي لبحر تودي في سكوت في سكوت، بنات انقطفوا الوردة كل وردة بأرضها بتموت، بتخلق من بعدها وردة نفس السوا جامع العشاق والمكسورين، نفس البياض ساعد ولادي أو كفن، نفس النبض يوم الزفاف آخر لقاء، نفس السكوت سكوت البلادي لحظة قبل ما تملى الشوارع صرخة شقاء. جامع العشاق والمكسورين نفس البياض ساعة ولادي أو كفن نفس النبض يوم الزفاف آخر لقاء نفس السكوت سكوت البلادي نفس السوا جامع العشاق والمكسورين نفس البياض ساعة ولادي أو كفن نفس النبض يوم الزفاف بلادي ولحظة قبل ما تملى الشوارع صرخت شقاوة